الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في مجالس شرح سنن الترمذي. وصلنا إلى الحديث الحادي بعد 900 وبأسانيد إلى الترمذي رحمه الله تعالى. باب ما جاء في الإفاضة من عرفات. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وبشر ابن السري وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر. وقلنا وادي محسر وادي بين منى ومكة، وسمي به المحسر لأن أصحاب الفيل حسروا فيه. الحسر يعني التعب والإرهاق نعم. والحسر أي الضعف، فقل حسر بصره أي ضعف بصره، وحسر ضعف ويعني تعب، فسمي به المحسر لأجل هذا. قال وزاد فيه بشر وأفاض من جمع عليه سكينة وأمرهم بالسكينة. وزاد فيه أبو نعيم وأمرهم أن يرموا مثل حصل خلفي. الخلف يعني حصى صغيرة الذي هكذا تخلف، هكذا هذا الذي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنها لا تنكأ بعدو فإنها تكسر سنا أو تفقأ عينا. نعم، هذا يعني ما بيها خير، لا تؤذي العدو، فإنها إما أن تكسر سنا أو تفقأ عينا. وفعلا هذا يعني يقاس عليه مسدس يسموه أبو الصشم، إحنا بالعراق نسميه أبو الصشم، مسدس أبو الصشم. فهذا يعني لا يكسر سنا ولا يعني عفوا لا ينكو بعدو أو لا يؤذي عدو، وإنما يكسر سنا ويفقأ عينا. نعم. قال وقال لعلي لا أراكم بعد عامي هذا، لعلي عفوا لا أراكم بعد عامي هذا. والحديث صحيح، الحديث صحيح، أخرجه أبو داود وابن ماجه وكذا النسائي وإمام حشوب السنتي. زين. قال الباب عن أسامة بن زيد حديث جابر حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال حدثنا محمود بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك أن ابن عمر صلى بجمع. الجمع هو مزدلفة، مزدلفة الجمع هو إيش؟ هو مزدلفة. قال فجمع بين الصلاتين بإقامة، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان. طبعا الحديث صحيح، الحديث صحيح، لكن جاء عند حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإقامتين. زين، عندنا صار تعارض ظاهري بين حديث ابن عمر أنه جمع بين الصلاتين بإقامة، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان، وبين حديث جابر اللي في الصحيحين أو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمزدلفة، جمع بين الصلاتين من المغرب والعشاء بإقامتين. زين، هل إقامة بقول ابن عمر أم بإقامتين بقول ابن جابر؟ قول عبد الله بن جابر. الجمع بينهما، وعندنا القاعدة التي تقول القاعدة الفقهية الجمع بين الحديثين أولى من إهمال أحدهما، فنجمع بينهما أنه جاءت رواية في سنن أبي داود زيادة أنه في كل صلاة، أنه فجمع بين صلاتين بإقامة ففعل هذا في كل صلاة، أو كما قال. فقال العلماء أنه هذا في كل صلاة تدل على أنه الإقامة كانت لكل صلاة في المغرب وفي العشاء. وإن رأينا ألفاظ أخرى فنقدم حديث جابر، لأنه حديث جابر في الصحيح، أما حديث ابن عمر فليس في الصحيح. زين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال محمد بن بشار قال يحيى والصواب حديث سفيان. في الباب عن علي وأبي أيوب وعبد الله بن مسعود وجاب وأسامة بن زيد حديث ابن عمر رواية سفيان أصح من رواية إسماعيل بن أبي خالد. قال وحديث سفيان حديث حسن صحيح، وروى إسرائيل هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الله وخالد بن مالك عن ابن عمر، وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر هو حديث صحيح أيضا. رواه سلمة بن كهير عن سعيد بن جبير، وأما أبو إسحاق فإنما روى عن عبد الله وخالد ابن مالك عن ابن عمر نعم هنا خطأ، عن ابن عمر، وإن قال ابن عمر يعني على الحكاية، لكن ابن عمر أصح، لأن لا نأتي الحكاية إلا لضرورة شعرية أو لتبيان حال. نعم هذا على الحكاية مهم جدا يعني في النحو. زين، قال سفيان وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى وضع ثيابه ثم قام فصلى العشاء. وقال بعض العلم يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين، وقلنا هذا هو الذي رواه البخاري ومسلم وهو الصحيح. يؤذن صلاة المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء، وهو قول الشافعي. ويعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع، فإذا أتى جمعا وهو المزدلفة، إذا الجمع هو المزدلفة جمع بين صلاتين. إحنا معدنا عرفة، نقف في العرفة بعد الغروب يذهبون إلى مزدلفة، زين يصلون المغرب والعشاء ويبيتون في مزدلفة، ثم في أول أيام عيد يرمون الجمرات كما سنذكرها إن شاء الله. قال بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما، هو الذي اختاره بعض العلم وذهب إليه وهو قول سفيان الثوري. طبعا عند الأحناف لا يوجد جمع، وأما هذه الأحاديث فقالوا هذا جمع الصوري، يعني هذا الجمع هو يؤخر المغرب إلى نهاية الوقت ويقدم العشاء في بعد الوقت، فكأنما صلى كل صلاة في وقتها. لكن الصحيح الثابت أن الجمع سنة، الجمع سنة، احنا ما عندنا شيء اسمه جمع، ما عندنا شيء اسمه جمع في الصلاة. نعم. قال باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، الجمع هو مزدلفة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أو قال حدثنا سفيان عن بكير ابن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه، فأمر مناديا فنادى الحج عرفة. إذن عرفة ركن، من لم يأتي بعرفة بطل حجه. قال من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الفجر، هذا أدرك الحج. هذا حديث مهم جدا، وهو حديث صحيح عند أبي داود وابن ماجه وكذا النسائي وكذا الإمام أحمد في مسنده وكذا ابن حبان في صحيحه، حديث مهم جدا، إنه يدل على أنه الوقوف بعرفة قبل الفجر، إحنا موعدنا إحنا بعد المغرب الناس يدفعون ويذهبون إلى مزدلفة من عرفة إلى مزدلفة، فهذا الحديث يثبت إنه من وقف بعرفة قبل صلاة الفجر فعمرته صحيحة. طبعا هذا عند الجمهور لا شيء عليه خلاف من المالكي. المالكي قالوا عليه دم، لماذا؟ قالوا يجب أن يقف جزءا من النهار في عرفة وإلا عليه دم. زين، قال وقال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. طبعا هنا قال ما كبت الحديث، قال هنا الحديث ما كملته، إنه قال الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، هذا حديث مهم جدا. زين، قال أيام من ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. في هذا أبو قدام المقدسي في كتاب البغني ذكر الإجماع على هذه المسألة، قال لا خلاف في ذلك. زين، لا خلاف في ذلك. زين، قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. نعم. زين، قال وزاد يحيى وأردف رجلا فنادى قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن ابن عطاء عن عبد الرحمن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. وقال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. قال العمل على هذا على حديث عبد الرحمن بن عمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنا من لم يقف في عرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج، ولا يجزي عنه أن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمره يتحلل بعمره وعليه القضاء. من لم يقف في عرفة يتحلل بعمره يعني يؤدي المناسك العمره زين، ويعني بعد أن يتحلل بعمره عليه قضاء من قابل يعني من العام الذي سيأتي. قال فقد فاته الحج ولا يجزي عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرا وعليه الحج متقابل، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري. قال وسمعت جارودة يقول سمعت وكيعا يقول وروى هذا الحديث فقال هذا الحديث أم المناسك. لاحظ قال أم المناسك. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زايدة عن الشعبي عن عروة بن مضرس ابن أوس بن حارث بن لا بن الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت يا رسول الله إني جبت من جبلي طيء أو طيء على التسهيل يجوز يعني طيء طيء يجوز زين. قال أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، يعني هو ما يعرف العرفين فأينما يجد جبل يقف عليه زين ما يعرف عرفة ولا. فقال أكلت راحلتي وأتعبت نفسي من الكلل من التعب يعني أتعبتها. قال والله ما تركت من حبل وفي نسخة من جبل، وسيتكلم الترمذي فرق من الحبل والجبل ولكن النسخ الخطية فيها جبل، تقول من حبل لأنه مفسر فرق من الحبل والجبل. قال إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. لاحظ هذا الحديث الذي صار سبيل الخلاف يقف بعرفة ليلا أو نهارا زين، فقد تم حجه وقضى تفثه. لكن المالكي قال وإذا ما وقف جزءا من نهار في عرفة فعليه دم، يعني يذبح شاة يذبح كذا إلى آخره. طبعا قال هذا حديث الحسن صحيح قوله تفثه يعني نسوكه، التفث النسك زين. قوله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه إذا كان من رمل، من رمل يسمى حبل هكذا يقال له حبل، وإذا كان من حجارة فيقال له جبل، هذا فرق من الحبل والجبل زين. فما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل حدثنا قتيبة وقال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال عن ابن عباس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل. ثقل يعني الذين الضعفاء اللي ما يستطيعون المرضى يعني يدفعون من مزدلفة إلى رمي جمرات كبرى بليل، للأصل أنه ما يكون بليل لكن رخصة للحاجة رخصة للحاجة زين. قال من جمع بليل أي من مزدلفة بالليل. وفي الباب عن عائشة وأمي حبيبة وأسماء بنت أبي بكر والفضل بن عباس، قلنا إذا قال في الباب عن فلان وفلان وفلان أي الأحاديث التي رويت بمعنى هذا الحديث في هذا الباب، مثل حديث أسماء بنت أبي بكر عندما كبرت وكانت تنتظر ظهور القمر القمر الأخير زين، فهذا هو يعني وأسماء بنت أبي بكر وهكذا يعني هذا مهم جدا ما معناه في الباب عن عائشة وكذا 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 أو عن فلان وفلان وفلان، يعني الأحاديث التي رواها الصحابة واضح هذا معنى عن فلان 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 زين. قال حديث ابن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل، فهذا الحديث معروفة يعني يعني الأحاديث اللي تخص ال 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 التحرك والانتقال من مزدلفة إلى رمي جمرة الكبرى يعني هذا حديث معروف عند أهل العلم واضح زين. حديث ابن عباس بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل، حديث صحيح روي عنه من غير وجه. زين. قال وروى شعبة هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن فضل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل أي من مزدلفة بالليل، وهذا حديث خطأ أخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل ابن عباس، وروى ابن جريج وغيره هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن الفضل ابن عباس، يعني يقصد ضعفة أهله وليس النقل أو التنقل في الليل. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا تربوا الجمر حتى تطلع الشمس أو تطلع الشمس، لأنها يعني الفاعل. زين، وهذا حديث طبعا صحيح عند أبي داود وكذا ابن ماجه والنسائي وكذا إمام أحمد في مسنده. قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعف من المزدلفة بليل يصيرون إلى منى، ينتقلون من المزدلفة إلى منى. إذا مناسك الحج يعني سهل جدا، هكذا تكون يوم الثامن تروية في منى، بعدين ينتقل من منى إلى عرفة يوم التاسع يقف بعرفة، بعد الغروب يذهب إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعا، بعد ذلك ينتقل يعني فجرا يصلي الفجر بجماعة، والضعفاء ينتقلون بالليل. هذا كل المناسك، لكن تحتاج فيها أمور كثيرة يعني، وقد أني في شرح صحيح مسلم يعني هذا بينته وفصلته. زين، قالوا العمل على هذا الحديث عند أهل العلم لم يروا بأسا أن يتقدم ضعفة من المزدلفة بليل يصيرون إلى من، وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس، ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل، لاحظ في يرموا بليل. قال والعمل على هذا الحديث على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الثوري والشافعي. باب، حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحا، يوم النحر ضحا، لأن عندنا رمي جمرة أخواني، رمي جمرة العقبة، وهذا في أول أيام عيد يوم العاشر، هذا عقبة الكبرى، فهذا يكون ضحا. أما الجمرات اللي تترمى يعني في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في أيام التشريق تكون بعد الزوال، قال فبعد زوال الشمس، واضح؟ أي مهمة السنة العقبة الكبرى اللي تكون في يوم العاشر سبع حصيات، زين، هذه يعني تكون في وقت الضحى يعني في وقت الضحى يعني بعد الشروق، لكن الجمرات الباقية اللي تكون صغرى كبرى وسطى كبرى هكذا صغرى وسطى كبرى في ثلاث أيام صغرى وسطى كبرى، زين هذه تكون بعد الزوال. في بعد الزوال الشمس تزول الشمس عفوا من الشرق إلى الغرب، ويكون يعني من قبل الظهر بربع ساعة ذوق الزوال يبدي الشمس تزول إلى المغرب. نعم. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. نعم. طبعا هنا قال وضحا بالتنوين أي وقت الضحوة، يعني من بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال، هذا وقت رمي الجمرات، من بعد طلوع الشمس إلى قبل إيش؟ قبل الجمرات. زين، إحنا عندنا إحنا يوم العاشر هكذا هو الأعمال، زين، اللي هو رمي الجمرات، الذبح، الحلق، ثم طواف الإفاضة. زين، فمن رمى الجمرات يوم العاشر يوم العيد وذبح هديه وحلق شعره تحلل التحلل الأول، تحلل من كل شيء إلا مجامعة النساء، فإذا ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، وقلنا طواف الإفاضة خلاف فيها والراجع أنها ركن، زين، فقد تحلل من كل شيء، زين، إلا من كل شيء حتى مجامعة النساء، ثم يرجع إلى منى يبات حتى يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي الجمرات الصغرى الوسطى الكبرى، وقلنا بعد إيش؟ بعد الزوال، هذه بتحفظوها، الكبرى بين بعد شروق الشمس إلى إيش؟ قبل الزوال. قبل الزوال يعني قبل صلاة الظهر بربع ساعة، من بعد الشروق بربع ساعة إلى قبل صلاة الظهر بربع ساعة، هذه الكبرى اللي تكون يوم العاشر، هاي عفضوها حتى يستفيد منكم طلاب العلم. الباقي لا، بعد الزوال، بعد يعني زوال أي بعد من قبل صلاة الظهر بربع ساعة الظهر، وبعد الظهر يبدأ رمي هذه الجمرة. زين. قال وعن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل طلوع الشمس. ومن باب عن عمر، حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. نعم، هذا أفاض وحديث صحيح، قلنا يعني من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرة. قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وإنما كان أهل الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون. بالجاهلية كانوا ماذا يعني؟ ينتظرون تطلع الشمس ثم يفيضون، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في المغرب قبل المغرب في عرفة، فخالفهم أيضا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول كنا وقوفا بجمع، فقال عمر بن الخطاب إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، يعني ما يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، وهذا يعني خلاف السنة. وكان يقولون أشرق تبيروا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض عمر قبل طلوع الشمس. لاحظ النبي خالف المشركين في ذلك، فقال يقولون أشرق تبير. تبير هذا أعلى جبل جبال مكة يسمى تبير، ويقع بينها وبين منى، هذا تبير. ف يعني يقول أشرق تبير يعني دل على أنه الشمس شرقت زين ثم يفيض، وهذا غير صحيح. زين النبي صلى الله عليه وسلم أفاض في صلى وأفاض زين النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى ورمى بعد الشروق، بعد الشروق رمى إلى قبل الزوال. زين. فذكر البغوي في شرح السنة قال هذا هو سنة الإسلام أن يدفع من المزدلفة. إحنا اليوم نتكلم عن يوم العاشر. زين. إحنا التاسع بعرفة، العاشر مزدلفة. زين. فيدفع زين يعني عاشر ليلا يعني بعد ما دخلنا إحنا بالعاشر يعني. زين. فيدفع من المزدلفة زين حين أسفر قبل طلوع الشمس، واضح قبل طلوع الشمس. قال طاووس كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس، يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس زين، ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقولون أشرق تبير كي ما نغير، هكذا يقولون. فالنبي صلى الله عليه وسلم زين يعني أشرق تبير الشمس يشرق بحيث يعني هذا الجبل الذي كان يعني مانعا للشمس زين قد إيش على الشمس فيذهبون زين، فخالفوا النبي. ماذا فعل؟ أخر الله يعني هذا زين يعني جعل في كما ذكر الشافعي قدم المزدلفة فجعلها قبل أن تطلع الشمس، وأخر عرفة إلى تغيب الشمس زين، فأخر عرفة إلى تغيب الشمس وقدم المزدلفة قبل أن تطلع الشمس. نعم. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن الجمار التي ترمى مثل حصى الخذف. حصى الخذف يعني مثل حبة الفاصوليا، حبة الحمص هكذا يعني التي تخذف فيها خذف، هذا سمى خذفا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا أبو جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخذف. وباقي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه وهي أم جندب الأزدية وابن عباس والفضل بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التيمي وعبد الرحمن بن معاذ هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم أن تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف. قال باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس. حدثنا أحمد بن عبد الضبي البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله عن الحجاج عن الحكمي عن بخس بن عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. هذا جمار الوسطى الصغرى وسطى كبرى اللي تكون في أيام إيش؟ في أيام التشريق الثلاث حفظوها. قال هذا حديث حسن بما جاء في رمي الجمار راكبا وماشيا. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرنا الحجاج عن حكم عن بخس بن علي بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا حتى يراه الناس بابي عن جابر وأيضا في مناسك الحج يعني فعل ذلك في دلالة على أنه يجوز عمل الطوابق هذا زين لأنه النبي راكب فيكون عالي زين فلهذا الطوابق وعملها زين نستطيع أن نستنبطه من إيش من ركوب النبي صلى الله عليه وسلم على دابته ورمي الجمرات وهو راكب. قال بابي عن جابر وقدامة بن عبد الله وأم سليمان بن عمرو بن الأحوص حديث ابن عباس حديث حسن والعمل عليه عند بعض العلم واختار بعضهم أن يمشي إلى الجمار وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي إلى الجمار ووجه هذا الحديث عندنا أنه ركب في بعض الأيام ليقتدى به في فعله. زين ولو يعلم الترمذي الآن كم نحن بحاجة إلى هذه الطوابق اللي يفعلوها يعني زين حتى تحفظ أرواح الناس. قال وكلا الحديثين مستعمل عند أهل العلم حتى في طواف طاف على دابته زين يدل على إيش يدل على جواز عمل هذه الطوابق وأن يكون يعني يجوز الذي يكون على مرتفع أن يطوف حول الكعبة. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليه ذاهبا وراجعا. نعم ذاهبا وراجعا هذا طبعا هذا حديث صحيح عند أبي داود وأيضا في مسند الإمام أحمد. قال هذا حديث حسن صحيح وقد رواه بعضهم عن عبيد الله ولم يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر وكأن من قال هذا إنما أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله لأنه إنما روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي جمارة ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة. قال بما جاء كيف ترمى الجمار. نعم قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيل قال حدثنا المسعودي قال عن جامع بن شداد بن صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد قال لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الواد. جمرة العقبة يعني جاء الكبرى زين الكبرى يعني بنقول لك عقبة يعني كبرى استبطن الوادي أي نزل في بط الوادي هذا معناه استبطن الوادي واستقبل الكعبة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن يعني يكون على حاجب الأيمن ويرمي هكذا ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال والله الذي لا إله غيره من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة بقرة. لماذا سورة بقرة؟ لأن الحج وسورة الحج وآية الحج نزلت في البقرة فلهذا خص البقرة في ذكره. قال حدثنا نادو قال حدثنا وكيع عن مسعود بهذا الإسناد نحوه في باب عن فضل بن عباس وابن عباس وابن عمر وجابر حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي أي لسبع حصيات يكبر مع كل إيش مع كل حصاة وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه ولم يكن في بطن الوادي. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن قاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. هذا طبعا إسناده ضعيف لضعف عبيد الله بن أبي زياد الدعوة الصحيح إنه موقوف الصحيح إنه إيش إنه موقوف على عائشة رضي الله عنها وارضاها. زين بما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقتي ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. ليس ضرب يعني ما يضرب الناس لأجل ناقة رسول الله ولا طرد كما يفعل الأمراء الآن، يعني يطردون الناس زين إذا دخل إلى الكعبة، ولا إليك إليك، يعني إليك 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 قد جاء الأمير كما يفعلون الآن، يعني نسأل الله العفو والعافية. ولو رأوا ما فعلوا الآن، إذا يدخل الأمير الكعبة تغلق كأنما قيدت بأسمائهم، نسأل الله العفو والعافية. زين وأن يصلحنا وإياهم. نعم. والحديث حسن، أخرجه ابن ماجه والنسائي وكذا في المستطاع. ولا إليك إليك أي ابتعد، هذا اسم فعل، هذا يسمى اسم فعل إعراب واسم فعل، يعني ولا ابتعد ابتعد. زين. نعم. قال وفي الباب عن عبد الله، هذا الدلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن يعني أن نكون يعني أن نجعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوة نأتسي بها ونقتدي بها، والاقتداء به صلى الله عليه وسلم خير من الاقتداء بغيره. زين. يعني أنت تقتدي بشيخ، تقتدي بعالم على عنرس، لكن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ هو القدوة. زين. القدوة لجميع الصحابة والتابعين وإلى قيام الساعة. قال حديث قدامة ابن عبد الله، حديث حسن صحيح، وإنما نعرف هذا الحديث من هذا من هذا من هذا الوجه، وهو حديث أيمن بن نابل، ووثق عند أهل الحديث، وما جاء في الاشتراك في البدنة وبقرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال عن حاربنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة. وهذا أيضا في الأضحية أخذ بهذا الحديث أنه يشترك سبعة هم عوائلهم، يشتركون في بقرة أو بدنة يعني البعير، فسبعة هم عوائلهم يشتركون في هذا. زين. فيعني يجب أن يكون حصة كل شخص ما يقارب السبع، إذا كان أقل من السبع لا يصح، هذه فائدة. يجب أن تكون يعني هذا الحصص قد تكون متساوية السبعة وقد تكون يعني مختلفة، فأقل شيء هو السبع، أقل من السبع لا يصح. ليش؟ لأنه سبعة، وهذا الحديث دليل على ذلك. زين. قال الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وابن عباس حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد، وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة والجزور عن سنة عن عشرة، وهو قول إسحاق البقرة عن سبعة والبعير يكون عن عشر، وهو قول إسحاق، واحتج بهذا الحديث. وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد، حديث جابر سبعة هم عوائله. حدثنا حسين بن حريث وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علباء بن أحمر، علباء هذا يعني من قراء يعني وهو من الثقة كان من القراء، عن عكرمة عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة. طبعا هذا يعني رجال ثقات، لكن في الحسين بن واقد زين، وقيل أنه عنده بعض ما يذكر، وتفرد هنا برواية حديث ابن عباس، يعني هذا الحديث فيه تفرد. زين. ولهذا قال البيهقي رحمه الله قال حديث عكرمة يتفرد به الحسين ابن واقد عن علباء بن أحمر، وحديث جابر أصح منه. هذه فائدة في الترجيح عند تعارض الحديثين. زين. فيأتي حديثان زين، فهنا البيهقي طبعا البيهقي عارف كبير من الشافعية وقد خدم مذهب الشافعي، فيجمع بينهما، أو إذا تعذر الجمع يرجح. زين. فهنا حديث جابر أصح. زين. وحديث هذا حديث اللي عن الجزور عشرة لا يعني يصح، لأنه يخالف حديث الصحيح الذي ذكره جابر، فقال حديث جابر أصح منه، أي الحديث ذكرناه يعني آنفا. زين. باب ما جاء في إشعار البدني، إشعار البدني يعني يضربها بجانبها الأيسر بالسكين حتى يسيل الدم ويسلت السلت والمسك، هذا فائدة، هذا معنى الإشعار. وقد يأتي الإشعار يعني أنه تلبس، يعني أشعر الرجل أي ألبسه. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين خسلوا أو خسلنا زينب رضي الله عنها وارضاها بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعرنها بها، يعني رمى بإزار وقال أشعرنها بها، أشعرنها يعني اجعلها ما دون الشعر، شعر يعني زين أو الجلد زين، هذا معنى الإشعار. أما هنا الإشعار كما قلنا من السنة تقليد الهدي زين، يقلد بنعل الهدي، الهدي وليس غير الهدي يعني انتبه زين. وسلته سلته يعني حتى يسيل الدم يضربها ويعني يسيل الدم زين، تعرف أن هذه الشاة وهذه الناقة هي إيش، هي يعني خاصة لذبح زين، واضح. وعند الأحناف طبعا عندهم بدعة، هذا قالوا هذا من التعذيب، ولكن صحيح أنه هذا يعني سنة. قال عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قلد عليني يعني يقلدها، وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وماط عنه الدم، سموا سلت، سلت يعني يمسح الدم ب يعني بالشات أو بالبعير إلى آخره. نعم. قال باب عن مسور ابن مخرمة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وأبو حسان أعرج اسمه مسلم، والعمل على هذا عند العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الإشعار، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. ثوري شافعي أحمد إسحاق يرون إيش الإشعار. قال سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث فقال لا تنظروا لقول أهل الرأي، يعني يقصد عليه قول الأحناف يعني يسمون بأهل الرأي في هذا، فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة، قولهم بدعة، هذا يعني الوكيع. قال وسمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال لرجل ممن ينظر في الرأي، رجل ينظر في الرأي، قال أشعر رسول يعني أشعر رسول صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثلة، يعني يذكر قول أبو حنيفة، ولعل هذه يمكن من النوادر التي يذكر الترمذي فيها أبو حنيفة، يعني أبو حنيفة ما يذكره الترمذي، يذكر الرأي أصحاب الرأي، يعني يمكن هذه من النوادر التي يذكرها الترمذي، يذكر اسم أبو حنيفة صريحا في كتابه زين. قال أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثلة، يعني يقارن بين قول النبي وقول أبو حنيفة. قال الرجل فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثلة، قال فرأيت وكيعا غضبا غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم، إبراهيم النخعي يعني من يعني من العلماء الكبار، قال ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا، أنت تحبس زين. فهكذا يعني قال زين. وقلنا الإشعار هو من يعني أشعر هو من الإشعار هو تعليم الهدي زين بشيء يعرف به أنه هدي، فكانوا يشقون أسلمة الهدي يشقونها ويرسلونها والدم يسيل منه فيعرف أنه هدي، هذا هو زين، فلا يتعرض إليه، فلا يتعرض إليه. نعم. ف يعني قال حدثنا قتيبة وسعيد الأشج وقال حدثنا يحيى بن اليماني عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد. نعم هذا حديث يعني عند ابن ماجه وصحيح أنه من فعل ابن عمر كما سيأتي زين. قال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان وروي عن نافع عند ابن عمر اشترى هديه من قليل، يعني هذا هو فعل ابن عمر وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا صح، رجح الصحيح. قال ما جاء باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أنها قالت فتلت قلائد هدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلت يعني لزعتها الفتل يعني القلائد هذه، ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض العلم قالوا ذا قلد الرجل، قلد يعني جعلها قلادة، قلد قلده قال لك هذا قلده، جعل ألبسه هو القلادة. زين، وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم. وقال بعض العلم إذا قلد رجل هديه فقد وجب عليه ما وجب على المحرم. باب ما جاء في تقليد الغنم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما ثم لا يحرم. نعم ثم لا يحرم. قال هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون تقليد الغنم. نعم. باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به. نقف إلى حديث 23 بعد 900. غدا أنا في سفر إن شاء الله، صلى الله سبحانه وتعالى يسلنا، فلا جد مجال، لا جد مجال، سفري بعيد يعني طويل جدا يعني ما يقارب 15 ساعة. صلى الله سبحانه وتعالى نصبرنا على هذا السفر ويرزقنا من الخير، جزاكم الله خير ونفع الله بكم وبعلمكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.